السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات فتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أخذت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحد أحاديث النووي بن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. ويليه الكتاب الخامس وهو أعداء السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليهما الدرس 13 من الكتاب الثالث وهو شرح كتاب الورقات لعلامة محمد بن محمد أبو عيني المعروف بالحطاب. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهن إلى الحديث 38. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، وولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال خباب بن الأرت: أردت رجل تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لم تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن رجب: المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورباه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإذلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ورجله الذي يمشي بها.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا الحديث العظيم بذكر رتبته تنبيها إلى مقامه للعناية به، فقال: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء. وهذه رتبة عظيمة اختص بها هذا الحديث، وتتابعت عليها كلمات العلماء، وانتهت إلى حديث هنا وهو المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء وبيان علو مقامهم ورفعة شانهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع بيان مقام الحديث بإيضاح حقيقة من تعلق به وهم الأولياء، فقال: هو ولي الله تعالى من امتثل امره واجتنب نهيه. والولي له تعريفان، احدهما ديني شرعي والاخر وضعي اصطلاحي. فاما حده شرعا فاحسن ما قيل فيه هو ما ذكره ابن ابي عز في شرح الطحاويه اذ قال: والولي هو من والى الله بموافقه محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. والولي من والى الله بموافقه محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. وهذا معنى قول المصنف: من امتثل امره واجتنب نهيه. واما حده الوضعي الاصطلاحي فهو ما تتابع عليه المصنفون الاعتقاد من قولهم: هو كل مؤمن تقي غير نبي. فان المصنفين في الاعتقاد مختلفون على ان الانبياء يفارقون الاولياء وليس من جملتهم، فالنبي مؤمن تقي اوحي اليه على ما هو معروف في حده. واما الولي فانه متميز عنه بكونه غير نبي. وليس هذا هو المراد في الاطلاق الشرعي. المراد في الاطلاق الشرعي كقوله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، ما يشمل الانبياء وغيرهم. وانما احتج الى هذا التفريق لبيان متعلق الاعتقاد بالانبياء ومتعلقه بالاولياء. فان المذكور في كتب المعتقد مما يتعلق بالانبياء بيان دلائل نبوتهم وما يجب له، ويتبعونه عاده بذكر حق الاولياء، ومن جملته الايمان بكراماتهم. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن خباز بن ارك فيما علقه البخاري في خلق افعال العباد، ووصله الاجري في الشريعه واللالكائي في اصول اعتقاد اهل السنه، ان خباز رضي الله عنه قال لرجل: تقرب الى الله ما استطعت، اي اجتهد في طلب القرب اليه ما استطعت. ثم قال له: واعلم انك لن تقرب الى الله بشيء هو احب اليه من كلامه، اي انك لن تجد قربه اعظم من ان تتقرب الى الله بما تحبه وهو كلامه سبحانه وتعالى، اي بقراءه القران وتدبره والعلم به والعمل وغير ذلك مما تعلق به، لكونه كلام الله عز وجل، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، وجعلها موافقة لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا مما يصدق الأحاديث الإلهية والنبوية من القرآن الكريم، فإن القرآن مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، لكن استخراج الجمل المعينة منه المتعلقة بتصديق شيء من الأحاديث المنقولة يحتاج إلى تفصيل عظيم وكمال صلة بالقرآن الكريم، كما فعل المصنف في مواضع كتابه منها هذا الموضع. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما ثياب الفرج بن رجب من جامع العلوم والحكم يوضح معنى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وحاصله أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه، فامتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه حتى يصير ما في قلبه من المعرفة مجاهدا له بعين بصيرة، أي أنه يدرك هذه الحقائق بعين بصيرته وإن غابت عن عين بصره، فهو لا يرى ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى من صفاته وكمالاته الذاتية، ولكنه رأى بعين بصيرة آثار ذلك في قلبه إجلالا لله ومحبة وإعظاما له سبحانه وتعالى. فمتى استقرت هذه المعاني في القلب وعمر بها فإن العبد حينئذ يكون بمنزلة الآلة في يد محركها، فإن الآلة لا تخرج عن طوع محركها. وكذلك من أقبل على الله وامتلأ قلبه بحبه وإجلاله وتعظيمه فإن جميع حركاته وسكناته تكون تبعا لأمر الله، فلا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بذكر الله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، فهو دائر مع أمر الله سبحانه وتعالى لا يخرج عنه. وهذا هو المراد بقوله كن سمعه الذي يسمع به، أي فلا أسمع إلا ما أمر به، وبصره الذي يبصر به، أي فلا يبصر الذي إلا ما أمرته به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلا يحركهما إلا فيما أمر الله عز وجل به. والمندرج في قوله تعالى في هذا الحديث الإلهي الذي يسمع به ويبصر به ويبطش بها ويمشي بها شيئان اثنان، أحدهما المأمورات المطلوب تحصيلها، المأمورات المطلوب تحصيلها، والثاني المنهيات المطلوب تركها. فإن الإنسان في بصره يجريه فيما أمر وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن العبد مأمور شرعا بأن يكون بصره في مكان سجوده، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لكن النظر يصدقها، فإن جمع النظر مما يحصل به الخشوع المأمور به، وأكمل المواضع في جمع النظر هو محل السجود. وكذلك إذا كف بصره عن النظر إلى صورة محرمة كان هذا مندرجا في قوله وبصره الذي يبصر به، فهو لا يطلق بصره فعلا ولا كفا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ارفع من الأخير
سورة المنزلة في القرآن من الكتب المسلمين. جواب قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى وما كان بالقرآن ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصية الكتاب الذي من رب العالمين. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلة كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال عن التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ او التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمه مما لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الإيمان بكتب الله عز وجل وانتهى إلى القول بأن من جملته الإيمان بأن القرآن ناسخ لما سلفه من الكتب، عقد أسئلة تتعلق بالقرآن الكريم لا تخرج عن اندراجها في الإيمان بكتب الله عز وجل، بل هي لاحقة بهذا الركن تابعة له متعلقة بأعظم كتب الله وهو القرآن. وابتدأ هذه الأسئلة بقوله ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، ثم لم يجب المصنف عنه بكلام من قبل نفسه، بل أورد الآيات الدالة على ما يبين منزلة القرآن، وهذا من أبلغ الجواب، فإنما استغني فيه بجواب خطاب الشريعة فإيراده أكمل، فالخطاب المذكور في الكتاب والسنة أكمل من غيره، وينبغي للمفتي والمعلم وغيرهما أن يلتزموه قدر الوسع، كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر إعلام الموقعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تبين منزلة القرآن الكريم، وهؤلاء الآيات وما في معناها تدل على عظمة القرآن وأنه أجل كتب الله التي أنزلها على رسله، فلم ينزل الله عز وجل شيئا من الكتب أعظم من القرآن الكريم. والآيات التي أوردها المصنف تبين أن القرآن الكريم تحقق بصفتين عظيمتين، أولاهما تصديقه الكتب المتقدمة، والثانية هيمنته عليها. فأما تصديقه الكتب المتقدمة فمعناه أن ما فيه مصدق للكتب السابقة المنزلة على الأنبياء لا يخرج عنها، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه، وقال ولكن تصديق الذي بين يديه. وأما هيمنته عليها فهو كونه شاهدا على تلك الكتب، مستوليا عليها لعلوه بكونه ناسخا وهي منسوخة، بكونه ناسخا وهي منسوخة، مع ما جعل الله عز وجل له من أنواع الكمال، فهو صدق في الأخبار عدل في الأحكام. وإذا كان هذا وصف القرآن بالنسبة إلى ما تقدمه من الكتب أنه يعلوها ويهيمن عليها، فإن علوه وهيمنته كلام غير الله عز وجل أولى وأحرى، فإن العظة بالقرآن والانتفاع بعلومه أعظم من الاستعاض والانتفاع بعلوم مفقودة من كلام الخلق. والمرء يجد للقرآن الكريم سلطانا على النفوس وهيبة تلامس القلوب، ووقع هذا من جماعة لا يعون الخطاب العربي ولا يعرفون القرآن، عرضت عليهم آيات من القرآن الكريم فسمعوها فعجبوا منها أشد العجب، وكانت سبب إسلام بعضهم. وقد ذكر أن رجلا كافرا من النصارى صحب جماعة من أهل الإسلام في رحلة في سفينة، وكانت الرحلات المتقدمة يقول أمدها، فقام بعض الناس في هذه السفينة ونكر الناس وخطب فيهم، وكان يمجد تذكيره بشيء من آيات الكتاب. فلما فرغ بعد ذلك ورجع إلى رحله من تلك السفينة ومحل إقامته، جاءه هذا الرجل فسأله عن بعض الكلام الذي يعرض في كلامه، وأنه لا يكون له صفة كلامه، كلام من هذا؟ فقال: هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن طهر قلبه وكمل يقينه رسخ هذا الأمر في قلبه رسوخا لا يزول بالكلية، فعظم إقباله على القرآن ونفعه وانتفاعه به لوفاء القرآن الكريم بكل شيء. وتقدم من تراجم إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام باب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه، الاستغناء بالقرآن عن كل شيء. ومما ينبغي أن يعلمه طلاب العلم أن الاستغناء بالقرآن الكريم في طلب العلم يفتح لهم به العلوم النافعة، ويتضح بالنظر في آياته مشكلات المسائل، لكنه يحتاج إلى قوة إقبال عليه وصدق معرفة في محبته. ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا حتى يقيم علمه، ومن لا يكن له نصيب من ذلك فإن علمه ناقص، وإن حفظ ما حفظ من المتون، وإن وعى ما وعى من كلام الناس، فإن كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره بقلب صادق في مشكلة من مشكلات المسائل اتضحت له المسألة جلية لا يستهيب منها، وغيره يبقى متشككا مترددا في معرفة وجه المسألة. ومرد ظاهر من هذا بحمد الله وسابق فضله وسابق فضله في جملة من المشكلات التي تنحل بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم في الانتفاع بالقرآن وجده من صدق ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقال الله تعالى في وصف ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وفيض الدمع إنما هو أثر ما وجدوه في قلوبهم، والمقصود المطلوب هو ما يوجد في القلوب من الخشوع والانكسار والإقبال على الله عز وجل. وأما حرص السمع واقترار البدن فهي تابعة له وليست هي المطلوبة أصلا. نعم.
بسم الله. سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ جواب: هو اتباع ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الكريم فقال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اتباعه ظاهرا وباطنا. وهو الذي جاء الأمر به في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويندرج في هذا الاتباع التمسك بالقرآن والقيام بحقه. الذي أمرنا به في القرآن أن نتبعه متمسكين به قائمين بحقه. ومن أسرار التصرف القرآني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر باتباع القرآن في آية الأنعام، بل قدم قبل الأمر ما يدل على علو رتبته وعظيم شأنه، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وعدل عن قول أنزلناه فاتبعوه، بل بين قدره لتتعلق النبوذ به وتعتني باتباعه، فهو كتاب مبارك أي ذو بركة، والبركة الخير الكثير. فخير القرآن كثير لا ينقطع. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإيراد هذا الفعل مضاعفا للإشارة إلى قوة التعلق به. فقولك مسك بالكتاب أبلغ من قولك أمسك بالكتاب، لما فيه من تضعيف الفعل الدال على تقوية أخذه. وذكر الله عز وجل إقامة الصلاة بعد ذكره لأنها أجل أعمال المتبعين للكتاب الممسكين به، فإن أجل أعمالهم الظاهرة البدنية هو إقامة الصلاة. ثم ذكر أن الأحاديث في ذلك عدة، منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وفي حديث علي عند الترمذي: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. الحديث الطويل المشهور، وهو حديث ضعيف. والآيات والأحاديث المذكورة وما في معناها تدل على وجوب اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، وأن الخير والفلاح كله في القرآن. نعم.
بسم الله. سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب: القوة تلاوته والقيام به آناء الليل والنهار. وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والتفعل لتحريم الغاوين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالقرآن، فقال: ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه؟ ثم ذكر كلاما أنشأه في ذلك فقال معددا وجوه ذلك: حفظه وتلاوته والقيام به أناء الليل والنهار إلى آخره. والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعود إلى الأصل المتقدم المأمور به، وهو اتباع الكتاب. واتباع الكتاب له درجتان: الدرجة الأولى فرض مثلك كحفظ الفاتحة، وأيضا والإيمان به، أو الإيمان به إنما هو كحفظ الفاتحة والإيمان به والعمل به والتحاكم إليه، كل هذه عشر فرض. والثاني درجة نافلة، درجة نافلة مثل إيه؟ كحفظ ما زاد عن الفاتحة، كحفظ ما زاد عن الفاتحة. طيب بعدين ونوقف: مما اختص بفضيلة، لأن حفظ القرآن كله ارتفاق، لكن حفظ ما زاد عن المختص بفضيلة هذا نافلة مثل إيه؟ آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك. ولذلك فإن من وعى الشرع علم أن من كبر في النوم وتأخر في حفظ القرآن فأولى ما يبدأ به بعد الفاتحة الآيات والسور التي لها فضيلة خاصة، فهي التي ينبغي أن يحمل نفسه عليها، يعني يحفظ آية الكرسي وسورة الملك والآيتين من آخر سورة البقرة وهلما جرى، ومثل لا خلاص انتهينا سورة تحصح نافلة غير الحفظ، لا انتهينا من حفظ لأن في مثال آخر على النافلة وتلاوته من تلاوة القرآن نافلة. التداوي به، التداوي به هذه من جملة النوافل التي تتعلق باتباع القرآن، وهو التمسك بالكتاب والقيام بحقه ورد العلم إلى أصوله أولى من إرساله بفضوله. فإن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتسلسل لتعدد الأنواع، لكن رد العلم إلى الأصول التي تضبطه أولى، فتعرف أن العبد مأمور باتباع القرآن، ثم تعرف أن الذي أمرنا باتباعه منه على درجتين، إحداهما درجة فرض والثاني درجة نافلة. طيب للفائدة من بركات القرآن نركض المشكلات. قال الشيخ: والقيام به أناء الليل والنهار. ذكر الله عز وجل في آية من آيات كتابه ما حال بعض أهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وأطراف النهار. قال أناء الليل وأطراف أطراف أناء الليل ما في النهار آية عمران. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. ما في الفائدة في تدبر القرآن يا إخوان. قال في مرة الشيخ بدر رحمه الله تعالى: خذ هذا، وأعطاني كتاب عمدة التفسير من العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأراني فائدة ملحقة في آخره من كلام الشيخ أحمد شاكر أنه قال: لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب أهل الكتاب بآية، فمن عزى إلى إصحاح الثاني وإصحاح الثالث أو إنجيل متى أو غيرها كما يقع في الكتب التي باعتقاد، فلا ينبغي أن يقول الآية رقم كذا من إنجيل برنابة أو إنجيل متى أو غير ذلك. هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله استحسنه الشيخ بكر. وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضا إيش؟ آيات. قال: يتلون آيات الله من أهل الكتاب، يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم، ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم. ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين الفحص تفجرت له ينابيع العلوم بأنواعه المنطوق والمفهوم. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه،
وراكم كلكم المؤلف المؤلف التابعين عليه وديك في قلبي هذا. يقول المصنف صنف أشرف، تصنيف أشرف من التحليل، يعني قد يكون مدبر جمل لكن تصنيف في صنعة علم. نعم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول، فلا يدخل في خطاب العقول، فلا يدخل في خطاب العقول، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير السائلين. وتدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع، وأما السائل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين، وهم غير فاهمين للخطاب. ويؤمر السائل بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك وهو الإلاف ودخول الوقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي، جعلها تابعة لمسائل الأمر لكونه المقدم منهما بالذكر، وهي بيان من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. وهذه المسألة ترجم بها المصنف، أي جعل هذا عنوانا، وهذا معنى قوله هذه ترجمة. ومصنف الورقات لم يترجم مسائل كتابه، وما يوجد في النسخ الموجودة من باب العام والخاص
وباب النفس وغير ذلك فهي من إدخالات الإشتاق، وإنما ترجم مواضع يسيرة لعلها موضعان أحفظهما الآن وأظن لهما ذلك. فأما أول الموضعين فهو الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، وأما ثانيهما فقوله الأفعال، فتلك ترجمة ثانية تأتي إن شاء الله في موضعها، وأظن لهما ثالثتان، ومع ذلك فإنه كلام أجراه نسقت. ومن المتون المتداولة ما جعله صاحبه سردا في نسق واحد ثم فصله الناس، مثل الرحبية والجزائرية، فإنهما في سياق واحد ولكن الناس فصلوا مباحثهما بتراتب وضعوها تختلف من نسخة إلى أخرى، والأولى جعل مثل هذا على جوانب النسخ وعدم إدخاله ليستعان به على الحفظ والفهم. أما الإدخال في نفس الكتاب ففيه تعد على تصرف مصنفه. وهذه الترجمة التي عقدها الدويني معناها كما قال الشارح بيان من يتناوله، أي يتعلق به ويدخل فيه خطاب التكليف بالأمر والنهي، ومن لا يتناوله. وقد قال الدويني وما لا يدخل، ولم يقل ومن لا يدخل، تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول فلا يدخل في خطاب العقول، فخطاب الأمر والنهي موضوع للعقلاء دون غيره. وما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات فتعبدنا بإضاءة الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أخذت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف و230 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحد أحاديث النووي بن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. ويليه الكتاب الخامس وهو أعداء السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليهما الدرس 13 من الكتاب السادس وهو شرح كتاب الورقات لعلامة محمد بن محمد أبو عين المعروف بالحفاظ. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهن إلى الحديث 38. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، وولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال خباب بن الأرض أردت في رجل تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لم تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن رجب المراد من هذا الكلام أن من اجتهد في التقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورفعه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإذلاله والمجزئ والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ولسانه الذي يمشي عليها، ولسانه الذي يمشي بها. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا الحديث العظيم بذكر قربته تنبيها إلى مقامه للعناية به، فقال هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، وهذه رتبة عظيمة اختص بها هذا الحديث، وتتابعت عليها كلمات العلماء، وانتهت إلى حديث هنا وهو المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء وبيان علو مقامهم ورفعة شانهم عند الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع بيان مقام الحديث بإيضاح حقيقة من تعلق به وهم الأولياء، فقال ولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. والولي له تعريفان، أحدهما ديني شرعي والآخر وضعي اصطلاحي. فأما حده شرعا فأحسن ما قيل فيه هو ما ذكره ابن أبي عز في شرح الطحاوية، إذ قال والولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. والولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهذا معنى قول المصنف من امتثل أمره واجتنب نهيه. وأما حده الوضعي الاصطلاحي فهو ما تتابع عليه المصنفون لاعتقاد من قولهم هو كل مؤمن تقي غير نبي، فإن المصنفين في الاعتقاد مختلفون على أن الأنبياء يفارقون الأولياء وليس من جملتهم، فالنبي مؤمن تقي أوحي إليه على ما هو معروف في حده، وأما الولي فإنه متميز عنه بكونه غير نبي، وليس هذا هو المراد في الإطلاق الشرعي. المراد في الإطلاق الشرعي في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ما يشمل الأنبياء وغيرهم. وإنما احتج إلى هذا التفريق لبيان متعلق الاعتقاد بالأنبياء ومتعلقه بالأولياء، فإن المذكور في كتب المعتقد مما يتعلق بالأنبياء بيان دلائل نبوتهم وما يجب له، ويتبعونه عادة بذكر حق الأولياء، ومن جملته الإيمان بكراماتهم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن قداد بن أرث فيما علقه البخاري في خلق أفعال العباد ووصله الأجري في الشريعة واللالكائي في صور اعتقادية السنة أن خباب رضي الله عنه قال لرجل تقرب إلى الله ما استطعت أي اجتهد في طلب القرب إليه ما استطعت ثم قال له واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه أي أنك لن تجد قربة أعظم من أن تتقرب إلى الله بما تحبه وهو كلامه سبحانه وتعالى أي بقراءة القرآن وتدبره والعلم به والعمل وغير ذلك مما تعلق به لكونه كلام الله عز وجل فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره وجعلها موافقة لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا مما يصدق الأحاديث الإلهية والنبوية من القرآن الكريم فإن القرآن مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا لكن استخراج الجمل المعينة منه المتعلقة بتصديق شيء من الأحاديث المنقولة يحتاج إلى تفصيل عظيم وكمال صلة بالقرآن الكريم كما فعل المصنف في مواضع كتابه منها هذا الموضع. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما لأبي الفرج بن رجب من جامع العلوم والحكم يوضح معنى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وحاصله أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه فامتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه حتى يصير ما في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين بصيرة أي أنه يدرك هذه الحقائق بعين بصيرته وإن غابت عن عين بصره فهو لا يرى ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى من صفاته وكمالاته الذاتية ولكنه رأى بعين بصيرة آثار ذلك في قلبه إجلالا لله ومحبة وإعظاما له سبحانه وتعالى فمتى استقرت هذه المعاني في القلب وعمر بها فإن العبد حينئذ يكون بمنزلة الآلة في يد محركها فإن الآلة لا تخرج عن طوع محركها وكذلك من أقبل على الله وامتلأ قلبه بحبه وإجلاله وتعظيمه فإن جميع حركاته وسكناته تكون تبعا لأمر الله فلا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بذكر الله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهو جابر مع أمر الله سبحانه وتعالى لا يخرج عنه وهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به أي فلا أسمع إلا ما أمر به وبصره الذي يبصر به أي فلا يبصر الذي إلا ما أمرته به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلا يحركهما إلا فيما أمر الله عز وجل به. والمندرج في قوله تعالى في هذا الحديث الإلهي الذي يسمع به ويبصر به ويبطش بها ويمشي بها شيئان اثنان أحدهما المأمورات المطلوب تحصيلها المأمورات المطلوب تحصيلها والثاني المنهيات المطلوب تركها فإن الإنسان في بصره يجريه فيما أمر وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن العبد مأمور شرعا بأن يكون بصره في مكان سجوده، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لكن النظر يصدقها، فإن جمع النظر مما يحصل به الخشوع المأمور به، وأكمل المواضع في جمع النظر هو محل السجود. وكذلك إذا كف بصره عن النظر إلى صورة محرمة كان هذا مندرجا في قوله وبصره الذي يبصر به، فهو لا يطلق بصره فعلا ولا كفا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ترفع من الأخير
سورة المنزلة في القرآن من الكتب المسلمين. جواب: قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان بالقرآن ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصيل التحقيق الذي هي رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال عن التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ او التقرير، ولهذا يقطع له كل متمسك بالكتب القديمه مما لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين غير ذلك.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الإيمان بكتب الله عز وجل وانتهى إلى القول بأن من جملته الإيمان بأن القرآن ناسخ لما تلفه من الكتب، عقد أسئلة تتعلق بالقرآن الكريم لا تخرج عن اندراجها بالإيمان بكتب الله عز وجل، بل هي لاحقة بهذا الركن تابعة له متعلقة بأعظم كتب الله وهو القرآن. وابتدأ هذه الأسئلة بقوله: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ثم لم يجب المصنف عنه بكلام من قبل نفسه، بل أورد الآيات الدالة على ما يبين منزلة القرآن، وهذا بأبلغ الجواب، فإن ما استغني فيه بجواب خطاب الشريعة فإيراده أكمل، فالخطاب المذكور في الكتاب والسنة أكمل من غيره، وينبغي للمفتي والمعلم وغيرهما أن يلتزموه قدر الوسع، كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر إعلام الموقعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تبين منزلة القرآن الكريم، وهؤلاء الآيات وما في معناها تدل على عظمة القرآن وأنه أجل كتب الله التي أنزلها على رسله. فلم ينزل الله عز وجل شيئا من الكتب أعظم من القرآن الكريم. والآيات التي أوردها المصنف تبين أن القرآن الكريم تحقق بصفتين عظيمتين، أولاهما تصديقه الكتب المتقدمة، والثانية هيمنته عليها. فأما تصديقه الكتب المتقدمة فمعناه أن ما فيه مصدق للكتب السابقة المنزلة على الأنبياء لا يخرج عنها، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه، وقال ولكن تصديق الذي بين يديه. وأما هيمنته عليها فهو كونه شاهدا على تلك الكتب، مستوليا عليها لعلوه بكونه ناسخا وهي منسوخة، بكونه ناسخا وهي منسوخة، مع ما جعل الله عز وجل له من أنواع الكمال، فهو صدق في الأخبار عدل في الأحكام. وإذا كان هذا وصف القرآن بالنسبة إلى ما تقدمه من الكتب أنه يعلوها ويهيمن عليها، فإن علوه وهيمنته كلام غير الله عز وجل أولى وأحرى، فإن العظة بالقرآن والانتفاع بعلومه أعظم من الاستعاض والانتفاع بعلوم مفقودة من كلام الخلق. والله يجد للقرآن الكريم سلطانا على النفوس وهيبة تلامس القلوب، ووقع هذا من جماعة لا يعون الخطاب العربي ولا يعرفون القرآن، عرضت عليهم آيات من القرآن الكريم فسمعوها فعجبوا منها أشد العجب، وكانت سبب إسلام بعضهم. وقد ذكر أن رجلا كافرا من النصارى صحب جماعة من أهل الإسلام في رحلة في سفينة، وكانت الرحلات المتقدمة يقول أمدها، فقام بعض الناس في هذه السفينة وذكر الناس وخطب فيهم، وكان يمجد تذكيره بشيء من آيات الكتاب. فلما فرغ بعد ذلك ورجع إلى رحله من تلك السفينة ومحل إقامته، جاءه هذا الرجل فسأله عن بعض الكلام الذي يعرض في كلامه، وأنه لا يكون له صفة كلامه، كلام من هذا؟ فقال هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن طهر قلبه وكمل يقينه رسخ هذا الأمر في قلبه رسوخا لا يزول بالكلية، فعظم إقباله على القرآن ونفعه وانتفاعه به لوفاء القرآن الكريم بكل شيء. وتقدم من تراجم إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام باب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه، الاستغناء بالقرآن عن كل شيء. ومما ينبغي أن يعلمه طلاب العلم أن الاستغناء بالقرآن الكريم في طلب العلم يفتح لهم به العلوم النافعة، ويتضح بالنظر في آياته مشكلات المسائل، لكنه يحتاج إلى قوة إقبال عليه وصدق معرفة في محبته. ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا حتى يقيم علمه، ومن لا يكن له نصيب من ذلك فإن علمه ناقص، وإن حفظ ما حفظ من المتون، وإن وعى ما وعى من كلام الناس، فإن كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره بقلب صادق في مشكلة من مشكلات المسائل اتضحت له المسألة جلية لا يستجيب منها، وغيره يبقى متشككا مترددا في معرفة وجه المسألة. ومرض ظاهر من هذا بحمد الله وسابق فضله وسابق فضله في جملة من المشكلات التي تنحل في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم في الانتفاع في القرآن وجده لو صدق ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقال الله تعالى في وصف ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وفيض الدمع إنما هو أثر ما وجدوه في قلوبهم، والمقصود المطلوب هو ما يوجد في القلوب من الخشوع والانكسار والإقبال على الله عز وجل. وأما فيض الدمع واقتعرار البدن فهي تابعة له وليست هي المطلوبة أصلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ جواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الكريم فقال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اتباعه ظاهرا وباطنا. وهو الذي جاء الأمر به في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويندرج في هذا الاتباع التمسك بالقرآن والقيام بحقه. الذي أمرنا به في القرآن أن نتبعه متمسكين به قائمين بحقه. ومن أسرار التصرف القرآني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر باتباع القرآن في آية الأنعام، بل قدم قبل الأمر ما يدل على علو رتبته وعظيم شأنه، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وعدل عن قول أنزلناه فاتبعوه، بل بين قدره لتتعلق النبوذ به وتعتني باتباعه، فهو كتاب مبارك أي ذو بركة، والبركة الخير الكثير، فخير القرآن كثير لا ينقطع. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإيراد هذا الفعل مضاعفا للإشارة إلى قوة التعلق به، فقولك مسك بالكتاب أبلغ من قولك أمسك بالكتاب، لما فيه من تضعيف الفعل الدال على تقوية أخذه. وذكر الله عز وجل إقامة الصلاة بعد ذكره لأنها أجل أعمال المتبعين للكتاب الممسكين به، فإن أجل أعمالهم الظاهرة البدنية هو إقامة الصلاة. ثم ذكر أن الأحاديث في ذلك عدة، منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وفي حديث علي عند الترمذي: إنها ستكون فتن قلتم المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. الحديث الطويل المشهور، وهو حديث ضعيف. والآيات والأحاديث المذكورة وما في معناها تدل على وجوب اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، وأن الخير والفلاح كله في القرآن. نعم.
سأل الله منك. سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب: القوة تلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده والتفعل بتحريم الغالين وامتحان المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالقرآن، فقال: ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه؟ ثم ذكر كلاما أنشأه في ذلك فقال معددا وجوه ذلك: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار إلى آخره. والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعود إلى الأصل المتقدم المأمور به، وهو اتباع الكتاب. واتباع الكتاب له درجتان: الدرجة الأولى فرض مثله كحفظ الفاتحة، وأيضا والإيمان به، أو الإيمان به، يعني معروفة كحفظ الفاتحة والإيمان به والعمل به والتحاكم إليه، كل هذه إيش؟ فرض. والثاني درجة نافلة، درجة نافلة مثل ايش؟ كحفظ ما زاد عن الفاتحة، كحفظ ما زاد عن الفاتحة. طيب بعدين ونوقف: مما اختص بفضيلة، لأن حفظ القرآن كله فرض كفاية، لكن حفظ ما زال مختص بفضيلة هذا نافلة، مثل إيه؟ آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك. ولذلك فإن من وعى الشرع علم أن من كبر في النهو وتأخر في حفظ القرآن فأولى ما يبدأ به بعد الفاتحة الآيات والسور التي لها فضيلة خاصة، فهي التي ينبغي أن يحمل نفسه عليها، يعني يحفظ آية الكرسي وسورة الملك والآيتين من آخر سورة البقرة وهلم جرا، ومثل لا خلاص انتهينا سوف تنصح لنا الناس الى غير الحفظ. لا انتهينا من الحفظ لان في مكان اخر على النافله وتلاوته، وتلاوته من تلاوه القران نافله. التداوي به، التداوي به، هذه من جملة النوافل التي تتعلق باتباع القرآن، وهو التمسك بالكتاب والقيام بحقه ورد العلم إلى أصوله أولى من إرساله بفضوله. فإن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتسلسل لتعدد الأنواع، لكن رد العلم إلى الأصول التي تضبطه أو لا، فتعرف أن العبد مأمور باتباع القرآن، ثم تعرف أن الذي أمرنا باتباعه منه على درجتين، إحداهما درجة فرض والثاني درجة نافلة. طيب للفائدة من بركات القرآن نركض المشكلات. قال الشيخ: والقيام به اناء الليل والنهار. ذكر الله عز وجل في ايه من ايات كتابه ما حال بعض اهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الاوقات، فقال: من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل واطراف النهار. قال اناء الليل واطراف واطراف اناء الليل ما في انها ايه العمران كيف من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. الفائده في تدبر القران يا اخوان، قال الامام الشيخ بدر رحمه الله تعالى: خذ هذا، وأعطاني كتاب عمدة التفسير من العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأراني فائدة ملحقة في آخره من كلام الشيخ أحمد شاكر أنه قال: لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب أهل الكتاب بآية، فمن عزى إلى الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث أو إنجيل متى أو غيرها كما يقع في الكتب التي الاعتقاد، فلا ينبغي أن يقول الآية رقم كذا من إنجيل برنابا أو إنجيل متى أو غير ذلك. هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله، استحسنه الشيخ بكر. وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضا إيش؟ آيات. قال: يتلون آيات الله من أهل الكتاب، يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم، ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم. ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين الفحش تفجرت له ينابيع العلوم في أنواعه المنطوق والمفهوم. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، لله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياكم،
ومراكم كلكم المؤلف المؤلف التابعين عليه وديك في قلبي هذا أقول المصنف صنف أشرف تصنيف أشرف من التحليل، يعني قد يكون مجرد جمل لكن التصنيف في صنعة العلم.
نعم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال ما لا يدخل تنبيهنا على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول فلا يدخل في خطاب العقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير السائلين. وتدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع. وأما السائل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب. ويؤمر السائل بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أسلفه من المال لوجود سبب ذلك وهو الإسلاف ودخول الوقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي جعلها تابعة لمسائل الأمر لكونه المقدم منهما بالذكر، وهي بيان من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. وهذه المسألة ترجم بها المصنف، أي جعل هذا عنوانا، وهذا معنى قوله هذه ترجمة. ومصنف الورقات لم يترجم مسائل كتابه، وما يوجد في النسخ الموجودة من باب العام والخاص وباب النسخ وغير ذلك فهي من إدخالات الإنساخ، وإنما ترجم مواضع يسيرة لعلها موضعان احفظهما الآن وأظن لهما ذلك. فأما أول الموضعين فهو الذي يدخل بالأمر والنهي وما لا يدخل، وأما ثانيهما فقوله الأفعال، فتلك ترجمة ثانية تأتي إن شاء الله في موضعها، وأظن لهما ثالثتان. ومع ذلك فإنه كلام أجراه نسقا، ومن المتون المتداولة ما جعله صاحبه سردا في نسق واحد ثم فصله الناس، مثل الرحبية والجزائرية، فإنهما في سياق واحد ولكن الناس فصلوا مباحثهما في تراتب وضعوها تختلف من نسخة إلى أخرى. والأولى جعل مثل هذا على جوانب النسخ وعدم إدخاله ليستعان به على الحفظ والفهم. أما الإدخال في نفس الكتاب ففيه تعد على تصرف مصنفه. وهذه الترجمة التي عقدها الدويني معناها كما قال الشارح بيان من يتناوله، أي يتعلق به ويدخل فيه خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقد قال الدويني وما لا يدخل، ولم يقل ومن لا يدخل، تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول فلا يدخل في خطاب العقول. فخطاب الأمر والنهي موضوع للعقلاء دون غيره. وما